عبقرية الرسول عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. من الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات أنه كان كما يقال يلجأ إلى الراحة قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. قبل أن يبدأ العمل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الراحة، لأن الإرهاق هذا يسبب القلق. لما يأتي إنسان العمل وهو مرهق ما يستطيع أن ينتج في هذا العمل، وهذا الملاحظ الإنسان في نهاية اليوم يكون مرهق، وإذا كان مرهق يكون في حالة عصبية، يكون في حالة نرفزة في نهاية اليوم. بينما في أول يوم تجده مستبشرا ويضحك ويبتسم في أول يوم ويتسامح معك ويكلم فلان براحة والآخر، لما يكون ماخذ راحته على أثمها، ولا تجد فيه الاستبشار ولا تجد فيه التفاؤل. لذلك كلما كنت في حالة راحة كلما أصبح عندك قدرة على الابتكار وقدرة على التفكير وتستطيع أن تجدد عندما تكون أنت في قمة الراحة. كراك الصعاب للدراسة، الوقت اللي يستوعب فيه الإنسان الدراسة أول يوم، أول اليوم أن يكون مستيق وشبعان نوم وكذا، الصعاب يكون على أتمه. بينما في نهاية اليوم إذا ما ننظر في نهاية اليوم خاص ما فيه مجال، يسكر المخ، يسكر يقرأ ما يفهم، يقرأ الصدر مرتين ثلاث أربع ما يستوعب. لكن في أول يوم يقرأ الصدر من أول مرة ربما يستوعب، لأن هنا يكون ما نجا إلى الراحة أو قد انتهت فترة الراحة كما يقال، يعني ما فيه راحة الآن بسبب مواظبته وبسبب استمراره في العمل. لذلك كما يقال بأن الدراسة في الليل قليلة الجدوى، جدواها قليلة، ولذا بعضهم إذا استمر بهالوضع هذا يتناول فيتامينات، يتناول أدوية حتى يوقظ نفسه ليفهم، فيتناول فيتامينات ويتناول أدوية لما في الحقيقة هو في حالة تعب. وبدلا من هالأمور هذه يكفي لو تسترخي نص ساعة ساعة، بعد ذلك تجد عندك نشاط كامل. لكن الإنسان إذا نام الظهر ربما يدرس الصبح وكذا، إذا نام الظهر يأتي العصر كأنه أتى إلى الدراسة صباحا، فيكون عنده قمة الراحة ويكون مستعد للدراسة ومستعد لتقبل هذه القراءة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى الراحة كما عندكم قبل العمل، ويلجأ إلى الراحة حتى أثناء العمل، ويلجأ إلى الراحة بعد العمل. فمن أمثلة لجوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الراحة قبل العمل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلقي بعد ركعتي الفجر، قبل صلاة الفجر كان يركع ركعتي الفجر ثم يستلقي يرتاح، وبعد ما يستلقي أمام صلاة الفجر، وصلاة الفجر مو هي نص صفحة يقرأ، صلاة الفجر طويلة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عمر الخطاب كان يقرأ في صلاة الفجر الركعة الأولى النحل والركعة الثانية يوسف، يعني جزء زيادة، يعني جزء ونص تقريبا في صلاة الفجر. أبو بكر يروى عنه رضي الله تعالى أنه عندما دخل صلاة الفجر ابتدأ بالبقرة، وكان صلاة الفجر كانوا يطيلون في هذه الصلاة، عندهم صلاة طويلة. لذلك يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الراحة قبل صلاة الفجر، بعد ركعتي السنة كان يلجأ إلى الراحة ويستلقي. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا ثقيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا أي الجو إلى القيلولة، نام الظهر حتى تكون مستعد للعمل بعد العصر أو حتى لقيام الليل فتكون مرتاح في الظهر. قيلوا فإن الشياطين لا ثقيل. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث البخاري ومسلم عن قيام داود في رواية أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فأولا كان يجيء للنوم نصف الليل، يعني الليل عشر ساعات ينام خمس ساعات، ثم يقوم ثلثه قيمته الساعات ونصف الساعات الثلث، ثم ينام الباقي اللي هو تقريبا ساعة، تقريبا يمكن ساعة أو وربع، أو ينام سدسه ساعة وربع تقريبا أو ساعة ونصف. الشاهد هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان علمنا على الراحة قبل العمل حتى تأتي وعندك طاقة كاملة، طاقة تامة، وكانت طاقتك لتقبل هذا العمل ولفهم هذا العمل ولتجديد في هذا العمل حتى أثناء العمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قائم، فإن شعر بالتعب جلس كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان يصلي ليلا طويلا، كان يقوم ليلا طويلا قائما، أو يصلي ليلا طويلا قائما، ويصلي ليلا طويلا جالسا. وفي رواية كان إذا تعب النبي صلى الله عليه وسلم جلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثناء العمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الراحة. وأتى في قمة الدعوة إلى الله عز وجل وقمة أذى المسلمين. حقيقة أقرأ الحديث هذا وكنت أتعجب يعني. شو من يسلم لأن هذا الوضع هذا ما شو يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الأذى وقمة التعب وقمة إلاء الصحابة كما يقول خباب الأرت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مستلقي في ظل الكعبة فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقا ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم واحمر الوجه في ظل الكعبة وما كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم من كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له ثم يدفن ثم يوضع المنشار على نصفه ثم يشرب شطرين ما يرده ذلك عن دينه. ولكنكم قوم تستعجلون لكنكم قوم تستعجلون. فهني كنت أخي شلون يعني واحد في قمة الآن التعب ويروح يستيقظ عند الكعبة؟ قال نعم. ولكيف يخطط كيف يخطط وكيف ينظم وكيف يستقبل شكاوى الصحابة وكيف يستقبل إيذاء الصحابة هموم الصحابة كلها عند النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الصحابة يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم هذا يشتكي مثل ما تخبر هذا يشتكي وعمار يشتكي وياسر يشتكي وصهيب يشتكي وسعيد وقاص يشتكي والمسعود يشتكي وبلال يشتكي والكل حصل هذا وهذا قال كذا وهذا قال كذا ينقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان في الوضع هذا كاد يعني عقله ينفجر مو مستعد يتحمل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف من هذا فكان يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الراحل حتى تخف عند هذه الأمور فبعد ذلك يستقبل كل هذه الهموم ويستقبل كل هذه الشكاوى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان يجي إلى الراحة فكنت فعلا كيف لكن الإنسان إذا تصور مثل هذا الوضع يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم أمه الآن في بداية الدعوة وكل هموم الأمة الآن عنده والآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالهدف السامي ثم ذكر بالأهداف الآن المرحلية أمر مصعب جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم كما مرت عليه بعض الأمور السابقة أهداف مرحلية مرحلة عيش الآن مرحلتك إلى آخره وكذا كان يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الراحة حتى قال بأن لكن قرأت في كتاب أنه يقول في الحرب العالمية كان بأن تشرشل وهو أحد قادة الإنجليز وكان ما يتابع المواضيع إلا هو مستلقي كان يستلقي ويتابع المواضيع افعل وكذا افعل وكذا افعل وكذا لأنه فعلا إنسان حرب عالمية صعبة كيف يتحمل مثل الأوضاع حصل من الدولة الفلانية حصل كذا حصل الإنجليز هناك من الدولة الفلانية والدولة الفلانية حصل الإنجليز كذا وحصل ضرب هناك حقيقة الأمر يعني كاد العقل ينفجر منه. لكن لابد الإنسان يخفنا عن طريق الراحة فيلجأ إلى الراحة في مثل الحالة هذه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في الطريق الآن متابع من قبل قريش وملاحق من قبل قريش وجائز لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وهم الآن يعني فرس الثلاث أيام في غار ثور ثم بعد ذلك توجهوا إلى المدينة وملاحقة تامة ومع هذا في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرتاح في الطريق الآن أصل إلى المدينة يعني أوصل المدينة بعد ذلك لا في الطريق لا يرتاح فعلا تعب يحتاج إلى أن يخفف مثل الأمر هذا. فلذلك وبذل الأسباب لمتابعة الأضواء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحت صخرة وذهب أبو بكر يتابع الأحوال ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في طريقه إلى وصل إلى المدينة. ويروى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما أتاه عروب مسعود الثقفي ممثل لقريش والآن في قمة كما يقال المشكلة من قمة كأنها مصيبة وفتنة وابتلاء 20 يوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم محرمون ما يسعى يأتي أهله والأوساخ الموجودة وكذا وما في ماي ولا في حتى ما في ماي فعلا يعني كيف يغتسل وما عنده ماي للشرب وذاك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ففار الماء بين يده للشرب هذا والوضوء فكيف الاغتسال 20 يوم ما في اغتسال وضع صعب ولا يأتي أهله ولا كذا والآن لا نستطيع دخول مكة ولا نستطيع الرجوع الآن وضع صعب. وأتى عروة مسعود كان يريد أن يعني طول المسألة أتى يناقش النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقال بأنه جالس متربعا وجالس عروة مسعود يناقشه مثل قريش هو وأخذ يناقش النبي صلى الله عليه وسلم جالس متربع يناقشه أتم الراحة في أتم الراحة حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر له ويفكر العرض اللي عرض عليه عروة مسعود يفكر بكل عرض كيف يفكر بالراحة ما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغضب غضبان لأن فترة العصب ناصع والنرفزة كيف إذا تخف إلجأ إلى الراحة ريح نفسك فلا تستطيع أن تجيب. لذا هذا أثناء العمل كذلك التأني وعدم الاستعجال حتى أثناء العمل، أثناء العمل عرفنا الراحة، كذلك أثناء العمل تأنى ولا تستعجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هديه، مو فقط يلجئ راحة ويستلقي، لا، كذلك حتى أثناء العمل يؤديه بتأني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. عجل من الشيطان والتأني من الله. وذاك عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يحث على التأني. في يوم أيام عندما أتى وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السيد ماذا يسمى بالأشج، عندما وصلوا إلى المدينة ومسجد نبوي، كل من معه من الوفد ألقوا ما عندهم، توجه على طول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بينما هذا أشج عبد القيس عقل ناقته وألقى ثيابه ولبس ثياب جديدة وتطيب. النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ الوضع بس ثياب جديدة، ثم دخل بعد الناس جود واصلة وخالصة وسابقة، لكن الراحة ثياب جديدة وطيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. فيك أناة، فيك أناة، تأني، طيب ولبس وكذا، حتى يلاقى النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن حال. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحث على التأني أثناء العمل الآن، لحظة اللقاء والمسافرة كل مشتغل، النبي صلى الله عليه وسلم تأني، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على التأني. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء القراءة في الصلاة كان يقرأ آية 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 آية، ما يقرأ قراءة سريعة، يقرأ آية آية تأني، حتى يصنع يطيل، حتى الإطالة يصنع يطيل النبي صلى الله عليه وسلم في الفكرة. ولا قرأ سريعة خلاص، الآن النفس يتوقف، النفس لابد من الركوع الآن حتى يرتاح، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية آية. وكما وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم آية آية. وفعلا، وهي جربتها، كنت إذا أتيت يعني مستعجل وربما متأخر لك ودخلت يعني قلبك يرقى، لكن أبدأ بنفس الطريقة أقرأ الراحة، الركعة الأولى قراية بطيئة للنفس، يرجع لك النفس في نصف الركعة الأولى، نصف القيام يرجع لك النفس، بعد ذلك تستطيع أن تنطلق في القراءة، تستطيع أن ترفع صوتك، تستطيع أن تنزل صوتك، تستطيع أنك يعني كما يقال تلعب صوتك مثل ما، لكن أول ما تأتي لا، ما في مجال، يكون النفس خلاص. ولذا أثناء القراءة أثناء العمل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأنه. وإذا قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل في بداية الأمر، عندما كان جبريل ينزل عليه وفي عهد المكي، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم استفادها من هذه الآية، كان لما ينزل عليه جبريل يستعجل النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، فقال له الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. استخدم الراحة أثناء العمل. وإذا كما قيل القلب، القلب ينبض ويرتاح وينبض ويرتاح بالدقيقة 70 نبضة، لأن كم عمل في اليوم؟ طول اليوم 24 ساعة يعمل؟ لا، عمل 9 ساعات فقط، ويشتغل لك طول عمرك، يمكن يشتغل 100 سنة، يمكن يشتغل 50 سنة، يمكن يشتغل 60 سنة. هذا تشتغل 60 سنة، يشتغل 60 سنة لأنه يرتاح، يرتاح 15 ساعة ويشتغل 9 ساعات، فمستمر العمل دائم. إذا وقف القلب خلاص انتهت الحياة. فلذا قيل كما قال: الجئ إلى الله وتأنى أثناء العمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأنى. إذن أثناء العمل يرتاح، يلجئ إلى الراحة. أثناء العمل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأنى وما يستعجل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان، ولو نلاحظ نتيجة الاستعجال وكيف تكون تؤدي إلى ضد المقصود، مثل ما حصل في غزوة أحد، عندما استعجل الصحابة الرافع من الرماة إلى الغنائم، كيف كانت النتيجة؟ أخي لابد أنك لا تستعجل، العجلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان. وكذلك من التأني أو من الراحة أثناء العمل هو استخدام أسلوب التسلية أثناء العمل، يعني الترويح، أسلوب الترويح أثناء العمل، أو يسميه التسلية، سمه دعابة، سمه روح نفسك أثناء العمل، مو ريح، لا، روح عن طريق التسلية، الترويح هذا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزوة. وفي الغزوة الآن توجه القتال، كان يقول للمؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول: الجيش تقدم، ثم يقول: تعالى أصادق، يقول لها: تعالي، تعالى أصادقك. فكان ينادي المؤمنين أن تأتي إليه أو لأصادقك، كان يقول لها ويسابقها. ففي الغزوة الأولى لما سابقها، سبقت أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: الجيش تقدم، وسرع الأرجل. أثناء الجهاد، بعد سنين بعد كم سنة هم راحوا الغزل يقول نسيت كانت عايشة خفيفة في ذاك الوقت لم أحمل اللحم تقول. لكن بعد فترة بعد سنين هم توجه الغزل فقال الجيش تقدم يقول عايشة نسيت تلك المسابقة فقال تعالي أسابقك فسابقها تقول فسبقني وكنت قد حملت اللحم فقال هذه بتلك أنت غربتيني كما ما غربتش سبقتي أنا سبقتي أثناء العمل قال نعم أثناء عملي استخدم أسلوب الترويح والتسلية. الآن قريش والعرب اجتمعت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم 12 ألف عددهم وقيل 13 ألفا أو 13 ألفا من الناس نعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخندق يرتجز اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة يرتجز يخفض روح عن نفسه أثناء العمل حتى تستطيع أن تكتمل المسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى خيبر فيقول لعامر يا عامر ألا تسمعنا هنيهاتك يعني خل نسمع من شعرك يلا سمعنا أو سمعنا من الشعر يقول لعامر بالأكوع فقال اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إلى آخره يرتجز أثناء الغزوة. الآن شد الأمر فيه قتال يهود مع هذا كان يروح النبي صلى الله عليه وسلم أثناء العمل. من أمثلتها كذلك حتى بعد العمل مثل ما حصل المسابقة في غزوة ذي قرد كما في حديث مسلم بعد غزوة الأكوع مع من تعرضوا لخيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجعوا في الطريق قال رجل من الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من مسابق ما حدرا ألا من مسابق ما حدرا عدها مرتين ثلاث فقال له سلم الأكوع أما تكرم كريما أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا فيك ما قدرت أحد أما المسابق كان طايح من عينك ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا فقال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلا أن يكون الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اللي نعم أكرمه هذا اللي لكن غير أتحدى أتحدى أي واحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما أتحدى فقال يا رسول الله دعني أسابق سكت النبي صلى الله عليه وسلم كأن علمت أنه أذن لي فانطلق يقول لك يقول لك حتى أركض أنا لين صعدت مكان مرتفع ومكان نازل إذا صعدت ارتحت وخليته يسبقني وسبقته يقول هين أخذي قبل ما أصل المدينة يقول ضربت كتفه ودخلت المدينة يعني كله ركض إنما اقترب من المدينة يقول مكان مرتفع ارتحت وإذا هذا لين يقول آخر شيء ومستمر ذاك بالركض ذاك ما ارتاح بينما ارتاح سلم الأكوع آخر شيء وصلت قبله ودخلت المدينة قبله فضربت كتفه قبل أن أدخل قلت ها سبقت وما سبقت. الشاهد من هذا أن الترويح أثناء العمل بالارتجاز بالمداعبة بالمسابقة كذلك من طرق الراحة أثناء العمل اللي هو البشارات أثناء العمل تبشر فلان وتبشر فلان. النبي صلى الله عليه وسلم استعداد لغزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى مصارع القوم هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان بشارات وهذا نوع من الترويح يروح الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر كما يقال البشارة ترخي العضلات تخلي العضلات مرتخية تريحها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر المدينة وهو في الطريق الآن يعني قريش كما علمتم في الطريق وتحاول يدرك النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أنزل بشارع النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد لرادك إلى معاد هاي بشرى النبي صلى الله عليه وسلم راح ترجع مكة مرة أخرى منتصر إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد والرب يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حفل الخندق في الغزوة شدت كما علمتم العرب اجتمعت على المسلمين عليهم ألفان فقط على المسلمين وذيلا 12 ألفا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب صخرة قال الله أكبر أعطيت كنوز الشام الله أكبر أعطيت كنوز اليمن الله أكبر أعطيت كنوز المدائن أعطيت كنوز المدائن أعطيت كنوز الشام أعطيت كنوز. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة أثناء العمل هذا نوع من الترويح. هل الآن إذن الراحة قبل العمل الراحة أثناء العمل التأني أثناء العمل البشارات أثناء العمل التسلية أثناء العمل كذلك عند الغضب يجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد إذا غضب أحدكم هو قائم فليجلس فإن ذهب عنه غضب فليضطجع. أخذنا بنا يعلمنا حتى وقت الغضب أن ارتاح وريح إذن استخدم الراحة قدر الإمكان حتى تستطيع أن تنتج. ثم بعد ذلك النقطة الخامسة النبي صلى الله عليه وسلم حث على ترك العمل إن شعرت بالتعب اترك العمل إلى وقت آخر إلى انتهاء الوضوء. اترك العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف، فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. حديث البخاري تعرف أثناء قيام الليل انصرف، لأنك ربما تخربط آية تدخل آية في آية، ربما كلام كان فيه شرك، ربما كذا، تدعو على نفسك انصرف اترك، حل إلى أن ترتاح بعد ذلك. أن تترك العمل لو أنك إذن لابد أن تستخدم الراحة، هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه النقطة الأولى، أن تلجأ إلى الراحة لكي تنجح في عملك. النقطة الثانية مسألة جحود الناس، كيف تتعامل مع جحود الناس، لأن هاي مرهقة الأمور هذه حتى تنجح في الحياة. كيف تتعامل مع الجحود؟ بعضهم مع الجحود كاد ينسحب، بعضهم يلقي بنفسه، بعضهم خلاص يلجأ، يعني يشعر بالسآمة ويشعر بالانقطاع وينقطع تماما، بعضهم يقاطع الناس بسبب جحود الناس، بعضهم الآن يتوجه بالعكس، كان يقدم خيرات للناس ويعمل الناس، لا الآن يتوجه بالعكس، ما يقدم خير لأحد، ما يقدم خير لأحد بسبب جحود الناس. كيف يتعامل مع هذا الوضع؟ يتعامل مع هذا الوضع أولا لابد أن يجعل في قراءة نفسه، لابد يجعل في قراءة نفسه بين طبيعة الإنسان الجحود. الإنسان اللي يتعامل معه أغلب الناس أصل الإنسان طبيعته جحود، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، طبيعة ظلوم، طبيعة جهول، هذه طبيعة الإنسان. وكما قال الله تبارك وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان، قال بالعرب قتل أي لعن، لعن الإنسان ما أكفره، أي طبيعة الإنسان كفور. وكما قال عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
كفار، طبيعته كفور، يجحد، ينكر الجميل، هاي طبيعة الإنسان. فلما تعامل الإنسان توقع هذا الأمر، مهما قدم توقع، طبيعة الإنسان كفور وطبيعة الإنسان جحود. وإذا قال الله عز وجل في حق الإنسان، قال: إن الإنسان لربه لكنود. إذا مع الله عز وجل كنود، فكيف مع غير الله عز وجل؟ إذا كان مع الله تبارك وتعالى كنود وكفور وجحود، فكيف معه؟ إذا كان مع والديه جحود، فكيف مع الناس؟ وكيف معك أنت؟ إذن لتكون هذه المسألة مقررة عندك، طبيعة الإنسان جحود إلا من رحم الله فقليل، وإلا طبيعة الإنسان جحود. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه النقطة، فكان علم الصحابة كيف يتخلص الإنسان من هذا الأمر. كان يقول لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، حتى ما أجحد هذه النعمة، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على الشكر، أعني على عدم الجحود. من هذه طبيعة الإنسان. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي وصحه الشيخ الألباني والعراقي، قال: السعيد بالله من شر جار المقام. من شر جار المقام، من هو جار المقام هذا؟ قال: هو جارك في قيامك، يعني مو بالسفر، جارك في البيت، جارك في المكان اللي انت فيه، المكان اللي انت مقيم فيه. سعيد بالله من شر جار المقام، جار المقام المكان الذي انت مقيم فيه، ويكون جارك، جارك في العمل مستمر معك، جارك في الدوام، جارك في البيت. استعذ الله من شر جار المقام. قيل لما؟ يعني العلماء عندنا فسروا، قيل لما؟ قيل لأنه إن رأى خيرا ستره وإن رأى شرا أذاعه. يعني يتكلم إذا الخير نادر، صعب على النفس أن يقول: والله أنت جزاك الله خير، أنت فيك كذا وأنت قدم، نادر صعب. لكن من ناحية النقد لا، مستعد يجحد، مستعد ينسى، لا ما وهذا كذا وهذا كذا، يجحد وينسى كل ما قدمت له ناسيه. لكن الشر ما ينساه، العمل السيء اللي صدر منك ما ينسى يذكره. هذا شر جار المقام اللي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الاستعادة منه، لأنه فعلا يعني طبيعة الإنسان هذه الطبيعة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر طبيعة المرأة قال رأيت، عندما ذكر النار حديث البخاري قال رأيت أكثر أهلها النساء، قال رأيت أكثر أهلها النساء يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قدم لها تقدم لها ما عمري شفت منك خير، ما وراك خير انت ولا قدمت ولا شفت منك شيء. إذا عصبت إذا غضبت قال يكفرن العشير، ومع هذا يكفرن الإحسان، مع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. حديث البخاري قال استوصوا بالنساء خيرا، تزال يعني هذا جحود. توقع هذا الأمر، إذا كانت أوفق الناس بك لزوجتك، أوفق الناس بك، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير، إذا كانت هي أوفق الناس بك وتقدم لها أكثر ما تقدم لغيرها ومع هذا تكفر العشير، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من الضلع، وإن أعوج الشيء في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصل، ترى الجحود هذا أمر متوقع، إذا كانت أوثق الناس بك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه متأصل هذا، فكيف إذا كان بعيد؟ توقع الجحود، ما هو قال استوصي خيرا، هي خلقت من هالأمر هذا. إذن كيف تتعامل مع الجحود؟ لأن الجحود مرهق ومقلق ومتعب، يصيبك بالأرق، يصيبك بالقلق، خليك مضطرب، ربما تنعكس أعمالك، ربما تنتكس أعمالك، وبعضهم ربما ينتحر. فلذلك لابد أن تعلم القضية هذه طبيعة إنسان جحود، فلا تتوقع الشكر منه، الشكر لا تتوقع منه، لا تتوقع منه لما تقدم عمل، لا تتوقع منه الشكر لهذا الإنسان. عندما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيني المال لله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الصحابة فجذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم وأثر هذا على صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، جذب بردة النبي صلى الله عليه وسلم فأثر على صفحة عنقه، فقال أعطيني المال لله، سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه المال، ما أتوقع الشكر منها واجري تعال بهذه الطريقة، ما أتوقع من الشكر، أعطوه المال لله، وفعلا أعطوه الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يبايعني على أن لا يسأل الناس شيء وله الجنة، يعني لا تتوقع منه شيء مهما قدمت، لا تتوقع شيء، لا تسأل الناس شيء، فلا تتوقع من هذا. ذاك الله عز وجل أخبر عن المؤمنين هذا الأمر، قال لا نريد منكم جزاء ولا شكور، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، فلا تتوقع الشكر للناس.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا،
ولا تطلب الشكر من الناس، فإن طلبته انتظرته، إذا طلبت شكر توقعت، إذا أن أنتظر، ما أتاك الشكر تشعر بالتعب النفسي والقلق والإرهاق وال... لا توقع الشكر، توقع منه جحود، توقع منه نسيان، لا توقع منه الشكر إلا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم الأمر الثالث، اطلب الشكر من الله عز وجل، يعني اطلب وجه الله عز وجل، اطلب وجه الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل شكور، الله عز وجل راح يشكر عملك، الله عز وجل راح يجازيك عن هذا العمل، قال إنما نطعمكم لوجه الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بينها قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته الدنيا يصيبها أمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أطلب وجه الله عز وجل، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم النية، تكون هذه النية خالصة لله تبارك وتعالى، نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أقصد وجه الله تبارك وتعالى. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث البخاري ذاك الرجل الذي رأى أذى في الطريق مسافر، ما حد يراه، ما في حد يراه، رأى أذى في الطريق فأخذ هذا الأذى، قال هذا يؤذي الناس، فأخذه وحمله وأزاله عن طريق الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له. من يراه؟ قصد وجه الله عز وجل، ما يتوقع شكر من أحد، ما طلب الشكر من أحد، وإنما الشكر من الله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة البغي زانية، يعني زاني من رجل إلى رجل والعياذ بالله يزني بها، ثم في يوم من الأيام ذهلت في الصحراء، مرت أصابها العطش فشعرت بالعطش، نزلت هذا البئر فشربت، عندما صعدت رأت كلب يلهث، كلب يرفس يضرب هذا الكلب، من يراها؟ ما في حد يراه، ولو مات ماتت كلب كما يقال، ورأته يلهث يبحث عن الماء، قالت أصابه ما أصابني، أصاب العطش ما أصاب، فنزلت فملأت موقعها يعني حذاءها ملأته بالماء، ثم ارتفعت به وسقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها فغفر لها. من يراها؟ الله عز وجل يراها. رجل فجه الله عز وجل فغفر الله تبارك وتعالى. هل عندما سقط كلبا فكيف من سقى إنسانا؟ فكيف من سقى مسلما؟ فكيف من قدم سقية الخير والنعمة للناس؟ الله عز وجل اطلب الشكر من الله تبارك وتعالى. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس الله أنفعهم للناس، وقصد وجه الله عز وجل إلى آخره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي حتى ما كان يطلب شكر من الناس، ولكن سجية من سجاياه، سجية من سجاياه ما طلب شكر من الناس، كان يداعي الناس. حديث إمام أحمد عن ابن مسعود الأنصاري يؤتى برجل يوم القيامة لم يعمل خيرا قط، يعني ما عمل شيء التقى وجه الله عز وجل. مالك؟ ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. أوه، من أهل التوحيد لكن ما عندي شيء. ما عندك؟ ما عنده شيء أبدا. أذكر ما فيه، ما يذكر إلا أني كنت أداعي من الناس. أما المعسر فتجاوز عنه فأنظر المعسر، وأما الموسر أتجاوز عن الموسر. وفي وادي العكس، أتجاوز عن المعسر وأنظر الموسر. فقال الله عز وجل: نحن أولى بذلك منك، تعفو عن الناس، نحن أولى بذلك منك. غفر الله عز وجل له، معنى ما قصر وجه الله عز وجل، لكن ما توقع شك من الناس ولا طلب وجه الناس، سجية من السجايا ما طلب وجه الناس. فكيف إذا قصد وجه الله عز وجل؟ هذا ما طلب من الناس. فكيف إذا قصد وجه الله تبارك وتعالى؟ وإذا الله قال لا ابتغاء عن أبي بكر، قال لا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولن سوف يرضى، تبتغي وجه الله عز وجل تكون هذه النتيجة. إذن اعلم بأن الأصل في الإنسان الجحود. الأمر الثاني، إذا عملت عمل لا تبتغي شكر الناس كما حصل لها سجية من السجايا، بل اقصد وجه الله عز وجل. ثم الأمر الرابع، يعني اقصد وجه الله عز وجل قبل المجازات، اقصد فقط الإخلاص لله تبارك وتعالى، حب محبة في الله. ثم بعد ذلك التوقع المجازات من الله عز وجل. في الدنيا أعظم مجازات الناس، الناس يجازونك في الدنيا لو شكروك، كم مجازاتهم في الدنيا؟ كم تبلغ؟ وانظر إلى مجازات الله عز وجل لك في الدنيا. فما يقول الناس، يعني الناس تعطيني درهم أو تعطيني دينار، أعطيت إنسان دينار رد عليه هذا نصف دينار ولا دينار، الله عز وجل رد عليك 1000 دينار ولا 10,000، تبتغي من؟ ابتغي وجه الله عز وجل، اطلب الشكر من الله عز وجل، اطلب مجازات من الله عز وجل بدل أن تطلب المجازات من الناس. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما خير هل تريد أن تكون صاحب مكان؟ قال: لا، أريد أن أكون عبدا رسولا. خيره جبريل: تريد أن تكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا؟ قال: لا، بل عبدا رسولا، عبد الله عز وجل، الله عز وجل راح يرزقني بعد ذلك. أما أطلب أنا أن أكون، لا، ما ملك ولا كلمة، لا أريد، أريد أن أكون عبدا رسولا. فالله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، وهو شرف الأنبياء وأفضل الأنبياء، حتى ارتقى مرحلة مكان ما وصل إليه جبريل كما قيل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيما معناه قال: ما ترك عبد شيء لله إلا عوضه الله خيرا منه. أي واحد يترك شيء لله عز وجل الله راح يعوضه خير منه. ولقى النبي صلى الله عليه وسلم: بلال، أنفق بلال ولا تخشى من العرش إقلالا، لا تخشى من العرش إقلالا، مجازات من الله عز وجل، انفقت الدنيا أعطيك 10 أعطيك 100 من الله تبارك وتعالى. ولقى النبي صلى الله عليه وسلم: صنع المعروف تقي مصارع السوء، حيث بيهقي وصدق السر تطفي غضب الرب، إذا طفي غضب الرب خلاص المصائب ترتفع عنك، وصايع المعروف تقي مصارع السوء. اطلب مجازات من الله عز وجل، لا تطلب مجازات من الناس لطبيعتهم الجحود. صايع المعروف تقي مصارع السوء، مصارع يمكن ربما هذا يرد عليك دينار دينار، لكن هناك ربما حادث أليم فيها يمكن الإنسان راح يتحرر، أنت ابتغيت وجه الله عز وجل صنعت معروف بهذا، هناك كان يصير لك حادث، يعني مرسوم لك حادث، لكن فعلت هذا الله عز وجل وقاك ذاك المصرع، انظر جزاء من الله تبارك وتعالى. ثم النقطة الخامسة في جحود الناس، استشعر المحاسن التي قمت بها. المحاسن التي قمت بها حاول تستشعرها، أنت فعلت هذا مو من باب العجب، لا، لكن حتى ما تصل إلى مرحلة القنوط ومرحلة الانتكاس، قل الحمد لله يعني فعلت عن شيء طيب، اليد العليا خير من اليد السفلى، وأنا قدمت هذا وقدمت فيدي عليا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حتى تشعر بأن يدك عليا ثم تصل إلى القنوط، قال يد العليا خير من يد السفلى، فأنت بذلت وأنت ذاك يد الآخر وأنت يد المعطي، أنت المحسن وذاك المحسن إليه، هو جحد راح لكن يدك خير من يده. فتذكر، انظر إلى عظم هذه المحاسن التي فعلتها أنت، بأن يدك عليا، اليد العليا خير من يد. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فتشعر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا بأن نشعر بأن يدنا عليا، وهكذا تعلم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر إذا فضل ما عنده شيء يروح السوق مع خادمه، ويسلم على هذا ويسلم على ويسلم على، يقول سبقنا الناس بالتسليم. نحن سبقنا الناس بالتسليم، ابتديناهم بالتسليم فأخذنا الأجر. عبد الله بن عمر كان يفعل نفس الشيء، كان يذهب مع صاحبه إلى السوق ويسلم على، يقول ما فعل صاحبه السوق، قال نسلم على الناس ونأخذ الأجر، نسبق الناس. فتشعر بنيتك عليا، أنت المسلم، أنت قدمت لهم. إذن عليك أن تستشعر ما قدمت أول، يدك عليا. الأمر الثاني، أنت قمت ببناء الناس، أنت قمت ببناء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا على هذه الطريقة، هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التخلص من هذا الجحود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، حيث مسلم من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذا أنت قدمت الشيء الحسن وعلمت الناس ودعيت إلى هدى، لك الأجر ويستمر معك الأجر، أنت قمت ببناء الناس. إذا لماذا تتكدر؟ ولماذا تصاب بالقلق والأرق بسبب الجحود؟ أي عمل يعملها على طول أنت الأجر عداد ماشي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن نتخلص من هذا الشعور بالجحود أو قلق أو أثر أو إرهاق الجحود. فأنت قمت ببناء هذا المجتمع، فلذلك أنت تحصل من ورائه على الأجر الكبير من عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد فكر، تابع لهذه النقطة الآن، انظر ماذا قدمت له، هل حققت هدفك عندما أكرمت الناس، عندما قدمت لهم الخير، هل حققت له؟ لما تحقق الهدف الحمد لله، مو هدفي أنا أطلب أن فلان يشكرني فلان كذا، أنا هدفي أريد أن أصل لمرحلة معينة تحققت الحمد لله، تحققت هذه. يعني لا بد أن تعرف الناس طبائع، وكما قال الله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد الطيب، الأرض الطيبة إذا زرعت فيها تحصد وتخرج النبات الطيب، لكن الأرض الخبيثة مهما زرعت ما أعطيت ما ترد لك إلا النكد، وما تشعر فيها إلا النكد، وما تراه إلا النكد. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، ما تجده إلا النكد. هذا أمر متوقع كما مر علينا سابقا. إذن عليك أن تفكر فيما قدمت من باب العجب، باب التخلص من هذا الجحود، وتشعر تقول الحمد لله. لما يعني أنقطع عن عبدي، أستمر في هذا العمل، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وقمت بناء هذا المجتمع من دعا إلى هدى فلو أجر وقد حققت هدفي والحمد لله تحقق مثل هذا الهدف. وإذا كثير من الناس يعني يتأثر، وفلان ما في خير ولا ذكرني، فلان نساني، وفلان كذا، وفلان إلى آخره. ثم بعد ذلك النقطة السادسة، فكر في بأن الله عز وجل سينتقم لك من جحود الناس. الجحود الله عز وجل راح يختص لك، القصاص من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعوة المظلوم تصعد إلى الله عز وجل كالشرارة، ليس بينه وبين الله حجاب، فيقول له الله عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين. لأن الجحود ظلم، الجحود ظلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قرب الاثنين قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم جحود، البغي جحود، قطيعة الوالدين جحود، وكذلك الجحود بغي وظلم. قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة، راح تجد العقوبة في الدنيا، سينتقم الله عز وجل لك وكذلك في الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم. قرر النبي صلى الله عليه وسلم بالاثنين، لأن هذا جحود، هذا جحد الرحم، وهذا جحد كذلك اليد التي قدمت له وقطع اليد التي قدمت له. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين اثنين، فالله عز وجل متكفل بهذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ازداد عبد بعفو إلا عزا. الله جل راح يعزك على من جحد يدك. ما ازداد عبد بعفو إلا عزا، إذا عفوت عفو أنت، تجد بعد ذلك الله عز وجل كيف يعزك، فالله عز وجل راح ينتقم لك. وهذا أمر ملاحظ، يعني بأن الجحود دائما تكون هذه نتيجة. الأمة عندنا جحدت مكانة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، كيف كانت النتيجة؟ تفرقت الأمة وتقطعت الأمة منذ ذلك الوقت. عندنا جحدت مكانة عثمان، كان له دور عظيم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له دور أعظم بعد هؤلاء. عندما جحدت الأمة هذه المكانة وكان يذكرهم إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه، فتقطعت الأمة إلى يومنا هذا كما قال عبد الله بن سلام. ثم بعد ذلك انظر إلى نفسك، الآن كل النبي صلى الله عليه وسلم خذ يعلمنا، انظر إلى نفسك في تعاملك مع الكرماء، مع من له يد عليك، كيف تعاملت أنت معه؟ ترى جزاء من جنس العمل، أنت راجع نفسك، ترى أنت عملت بهذه الطريقة مع من أكرمك ومن كانت له يد عليك، فكانت نتيجة أن عملت بهذه الطريقة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. إذا خلقت الناس بخلق منهم حسن ترى السيئة تجر السيئة، جزاء السيئة ألحقها بالحسنة، اعتبر مباشرة، وإلا تأتيك العقوبة مباشرة، مباشرة واحدة واحدة كما يقال، سيئة بسيئة مباشرة. خلق الناس بخلق حسن، إذا ما خلقت الناس بخلق حسن جحدت هذا الخير الذي أتاك من هذا أو ذاك أو من آخر، على طول ستجد الجحود، ستجد الجحود من قبل من كان لك يد عليه. ويقع خلقنا سقوط، قبلها أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وقبلها اتق الله حتى يغلق الباب أمام الجحود، اتق الله حيثما كنت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يؤصل فينا مسألة الجزاء من جنس العمل، تأصيل يعني حتى أقول في كتاب كان مجلدين الشيخ عفان يسماه جزاء من جنس العمل. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منع قوم من الزكاة إلا منع الله عز وجل عنهم القبر، منع زكاة الناس، منع قوت الناس، فمنع الله عز وجل عنهم قوت السماء، الجزاء من جنس العمل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم قصة الأقرع والأبرص والأعمى، لما جحد كانت النتيجة ما هو؟ أن ذهب عنه الجزاء من جنس العمل، جحد هذا جحد ما عنده ورفع ما عنده، هذه النتيجة، الخير ارتفع. فكذلك أنت تعامل بنفس الطريقة، إذا انظر إلى تعامل نفسك مع الكرماء ومع من لهم يد عليك، بل اسعى في مسألة الجحود، اسعى من مسألة فقط لا تنظر شك من الناس، اسعى على أن لا يكون لأحد منهم يد عليك، لا يكون لأحد منهم يد عليك، اسعى لا تحصل على المكافأة، تجنب المكافأة قدر الإمكان، مهم فقط لا تنظر من الشكر، تجنب المكافأة، لو يعطيك حاول أنك تتخلص من المكافأة ما تحصل حتى تقطع عنك هذا، لكن إذا انتظرت مكافأة بعد ذلك تتصاب بالأرق وتصاب وتصاب. فلذلك حاول قدر الإمكان على أن لا يكون لهم يد عليك. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رأينا اليد العليا خير من اليد السفلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبايعني على أن لا يسأل الناس شيئا وله الجنة، من يبايعني لما يسأل الناس شيئا، ما يقول عطني يجيب لي يعطيك لينك سكر الباب يفعل لي كريب للماء وله الجنة، هاي صعبة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000 لا حساب ولا عذاب، على طول يدخلون الجنة. من هم؟ قال: الذين لا يستبقون، ما يطلب من غيرهم الرقية، غشها سنتين، أي ما يطلب من غيرهم فقط الرقية، الأمر مقتصر على الرقية، بينما أي طلب ما يطلب من الآخر إلا مقابل، لو طلبت منه قل أعطيك مقابل، تكسي توصلنا أعطيك مقابل، أنت طلبت منه، طلب لابد تقدم له خير مثل ما قدم له خير، تقدم له منفعة كما قدم لك منفعة، فلا تنتظر المكافأة منه. 70,000 أمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يستقون، لا تسأل الناس شيئا، فلا تنتظر أن يكون له يد عليك، أنت تسعى بقدر الإمكان، تكون لك يد عليه لكن لا يكون له يد عليك. ولذا تأثر هذا الصحابة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو العاص إلى غزوة، غزوة ذات ثلاث في حديث الإمام أحمد، قال: لي أريد أن أبعثك في غزوة فيغنمك الله ويسلمك. قال: رسول الله ما أسلمت من أجل المال، وأنا رغبة فيما عند الله. قال: نعم ما بالمال الصالح للرجل الصالح، نعم ما بالمال الصالح للرجل الصالح. هذا أصل الصحابة دخلوا في الإسلام، هذه ما بمقابل، لا أريد يكون هذا إلا مقابل، فكيف هذا من الناس؟ أريد من الناس، أريد أن يعطيني، أريد اسعى بقدر الإمكان لا يكون لأحد يد عليك. وإذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وفي قصته مع ربيعة الأسلمي، تحكي الإمام أحمد حصلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى بكر أرضا وأعطى ربيعة الأسلمي أرضا، اختلفوا في قطع من الأرض، أبو بكر يقول هي في حدي، ربيعة الأسلمي يقول هي في حدي، أبو بكر أسرع إلى ربيعة وأخطأ، فتراجع وقال: ردها علي، رد لي الكلمة، أنا أخطأت عليك الكلمة، ردها علي. قال: لا ردها علي. قال: ردها علي. قال: لا ردها علي. قال: لا أشتكينك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو بكر للشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربيعة الأسلمي تجمع حوله: ما له؟ يعني هو يخطئ عليك ويشتكيك؟ قال: اذهبوا لا يلتفت إليكم أبو بكر، فعلا أنكم قد تمالأتم معي عليه. فيغضب أبو بكر، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب أبي بكر، فيغضب الله لغضبهما، فتهلك أسلم. روح روح روح، راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر شرح له، وصل ربيع الأسلمي، ما تقول يا ربيعة؟ أكد ربيعة كان أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقلت: لا أردها عليك. لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قل: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فله بكر يبكي، ما أحب أن يكون لأحد يد عليه، هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فاحرص
إذا قدمت للناس لا تطلب منهم اليد، لا تطلب منهم اليد، واسعى لا يكون لهم اليد عليك. ثم النقطة التابعة لمسألة الجحود الآن، لا تكثر من العتاب، كما يقال عندنا من تشره تكره، لا أنا أعطيتك وأسعات به، لا تكثر من العتاب، لا تكثر من الشكوى. فعلا هذه قاعدة معروفة عندنا، اللي تشره يتكره، حتى لو كان ليد وين لوالدينك يتشرهون عليك تكره حضر مكان لي والدينك يتشرهون عليك، وهم والدينك قدموا لك، ما قال فعلا من تشره تكره. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعاتب. أنس بن مالك يقول أنس عن نفسه حديث البخاري يقول لم يقل لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما لما عملت كذا ولما لم تعمل كذا، ما يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شرف لي أنس أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن واحد يحصل. فتكرم على النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له في دخول البيت وأذن له بكذا قال اذهب إلى كذا، لما لم تفعل ولما فعلت ولما كذا ولما، ما كان يعاتب. وإذا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم كان بأسلوب فيه لطافة وتسليم، كما قال عن يوم من الأيام لما كنت ألعب مع أصحاب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قفاي، قال ها وين أهل زيدك أرسلتك وين، ما ضحك يضحك مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معاتبة صعبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة وقف عند الكعبة وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم، أنت فعلت وقدمت وفعلت كذا لي. قال ابن أخ كريم وابن أخ رحيم. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقول كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فما تشره. وإذا عندما نزلت الآية وهي قول الله تبارك وتعالى لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ثابت بن قيس بن شماس جلس في بيته يبكي، لما يقول رفع صوتي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال يعافي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبروه أنه من أهل الجنة، قال أنا خلاص من أهل النار حبط عني، قال أخبروه بأنه من أهل الجنة، ما قال الله أنت فعلا فقر وقع نسل العتاب، ما أعتبه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لبابة عندما ذهب إلى بني قريظة استشار، ها حاصب النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، حاول أن يستشفوا منه، ماذا سيفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو استسلمون القتل راح يقتلكم. فخرج قال لقد خنت الله ورسوله، لقد خنت الله ورسوله، فربط نفسه في المسجد. الرواية مجموع الطرق النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أتاني لاستغفرت له أو لا عفوت عنه، لا حول التنطع بهالطريقة خلاص ترك، لكن لو أتاني ما عاتبته لاستغفرت له ولا أذنت له خلاص عفوت عنه. فما كان يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد على طول عتاب عتاب. وإذا في حد معاذ بن الحكم السلمي عندما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى مع الصحابة، رجل عطس فقال له معاذ بن الحكم، قال يرحمك الله. قال فأحد الصحابة ينظرون إلي بطرف أعينهم، قلت واثك المياه ماذا فعلت؟ فأخذ يضفون بأفعالهم، قلت ماذا فعلت؟ يقول بعد الصلاة يقول والله ما رأيت معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ورضني. لغة هذه الصلاة لا يصح فيها إنكار الناس شيء، إنما هي التسبيح. ما عاتب ولا شك أنت كذا أذيتنا في الصلاة وأنت وأنت وأنت، ما عاتب ولا كذا، ما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عنه. حسان حفة الإفك أقام عليه الحد بأمر الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه اللهم أيده بروح القدس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاتب أنت وقعت وأنت كذا، خلاص أقام على الحد وأمر الله عز وجل انتهى. حتى عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقول لا كان ينافع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تعاتب، لا تكتب من الشكاية، ثم أشعر الناس بحبك لهم ودعهم يحبونك، توقع الجحود لكن أشعرهم بحبك أن تحبهم، مو كل تشك أنت على ما بعد، لا جحد وكذا وشفته وياك محتاج الحين يتني، ها ولكن تولى متصدد وكنت كذا أتاك محتاج، قم معه وروح وابذل ابذل مهجتك، لما انت كل الغايات هذه مطلوبه وجه الله عز وجل وكل الامور السابقه، فابذل ما عندك، الله عز وجل سيعطيك يعني اضعاف مضاعفه. ولذلك اشعرهم بحبك ودعهم يحبونك بها، ولا تذكرهم بالعتاب ولا بالشكوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه، كان يشعر الناس بمحبته لهم، يشعر الناس كلهم. جرم عبد الله البجلي يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. عمرو العاص من شدة ما كل واحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم يظن بأنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى عمرو العاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليك، يتوقع يقول عمرو العاص. فقال عائشة قال صلى الله عليه وسلم الرجال، خلنا النساء لا يقصد الرجال يعني، حين راح يقول عمرو العاص. قال أبو بكر، قال ثم من بعد أبو بكر؟ قال عمر، قال ثم من في رواية؟ قال أبو عبيدة، لا مو أنا. لما يشعر الشعور عمرو العاص؟ لأن كان يشعر الناس بحبه لهم، يشعر بأن أنا أحبك وأنا أحبك وأنا أحبك، يقدم لي هذا يقدم لي هذا يقدم لي هذا. فلذلك أشعر الناس دائما بحبك. كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي كان يعني فاسق فاجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى قال بئس أخو العشير، هو مسلم، قال بئس أخو العشير. عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالكلام، قالت له عائشة يا رسول الله ما ظننتك هكذا تقول فيما قلت حتى أذنت له بالكلام عندما أتى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ودعهم الناس ثقاء وحش، لو أني أنا إنكرت عليه ربما وقع في الكفر، فأيه أحسن أخليه على ما هو عليه ولا يقع في الكفر، خليه ما هو عليه وأداري حتى يحب الرسالة ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدي. فكان يشعر كل الناس بحبه لهم. عبد الله بن أبي أخذه وكفنه وقدم له، شرب الخمر، شرب الخمر ويقم عليه الحد الصحابة، واحد صار قال لعنه الله، قال لا تعين الشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر ويقام عليه الحد، يشرب الخمر ويقام عليه، يشرب الخمر ويقام عليه الحد. وكان هو دائما يوحك النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجمع النبي يتغشمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويوحك معه، هو يشرب الخمر يشرب ويقام، يشرب ويقام عليه الحد، يشرب ويقام عليه الحد. أشعر الناس بحبك لهم. والنقطة الأخيرة في هذه المسألة، مسألة الجحود، لا تبذل وقتا في التفكير في هذه المسألة، لا تبذل وقتا، حاول تشغل وقتك، وتحاول أن تشغل وقتك كما مر علينا. ومن ذلك عندما قال عبد الله بن أبي جحود فيما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما نحن وها لك ما قال قائل سم من كلبك يأكلك، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الألل. تضايق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ومشى، ما حب أن يشغل نفسه بالتفكير المسألة، حب أن يمشي حتى ينشغل بالمشي. أشغل نفسك، لا تشغل نفسك بالجحود، أشغل نفسك بأمر آخر. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أتت أم المؤمنين زينب، وكان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة وحزب أم سلمة، وزينب من حزب أم سلمة، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس على مرط عائشة على ثوب عائشة، فدخلت فقالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني أنت ما تعدل، أنت ظالم. كل ما يقول حافظ حاجة يقول هذا كفر، كلمة هذه كفر، لا تسأل غيره، تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم، اسألك العدل يعني ما تعدل، أنا ما أعدل. كما قال قال اعدل يا محمد، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، ما تعدل في عائشة، أنت عائشة حتى أحسن منه. ما عدلت. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة استلمتني، تقول عائشة بقت تتكلم فيه. هو أنا أنظر إلى عين النبي صلى الله عليه وسلم، هل يأذن لي في حق مسلم؟ هل يأذن لي في الرد؟ فعندما علمت أنه يأذن لي في الرد تقول رددت عليها حتى أنحيت عليها، يعني ما خليت فيها شيء إلا وطوحته. خلص كتب زينب ما استطعت ترد على أم المؤمنين. عقب ما خلصت قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب قال ما هي ابنة أبي بكر؟ لا ما تقبلين عليها. ما قال أنا وأنا ما ابنة أبي بكر، ما بدأ الوقت في التفكير وكيف تقول هالكلمة وفكر قال ابتسامة ومشت. عندما أتى وجهه قال يا عبد يا محمد فالله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. قعد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يومين في التيام يفكر بالمسألة. علق النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من يعني ذا المعدي يأمنون في خبر السماء ولا تأمنوني؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيام فراء مع صيامهم، يمرقون الذين كانوا يرقوا السهم من الرمية، لأن أدركتم لأقتل أنهم قتل أحد. قال له أحد الصحابة قال صلى دعني أضرب عمر، قال لا لا يقال أن محمد قتل أصحابه وخلاص مسأل مش علق وبس ما فكر جحود. لا تشغل نفسك في التفكير هذا. إذن ناحية معاملة الجحود ذاك الله عزيزي طبعا وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ العفو وأمر بالعرف، استعرض عن جاهل جاهل يا طبعا. لذلك رخصها في النقاط حتى الواحد ما ينسى 11 نقطة من 7 الجحود. طبيعة الإنسان الجحود، لا تتوقع الشكر منه، اطلب الشكر من الله عز وجل. مجازات الله عز وجل في الدنيا لك أعظم مجازات هم في الدنيا وفي الآخرة. استشعر المحاسن التي فعلتها أنت، ثم سينتقم الله عز وجل لك. انظر إلى نفسك وتعاملك مع الكرماء، هل أنت تعمل في نفس الطريقة؟ واعمل على أن لا يكون لأحد يد عليك، اعمل قدر الإمكان ولا تكثر من العتاب والشكوى. ثم أشعرهم، أشعر الناس بحبك لهم، ثم لا تبذل وقتا في التفكير. هاي مسألة الجحود. ثم مسألة قريبة منها الآن، مسألة لا تنتقم لا تثأر، هاي تقريبا تابع مسألة الجحود لكن نقطة منفصلة. لا تنتقم ولا تثأر، فالعداوة تتحول إلى محبة. من ذلك مثل عكرمة بن أبي جهل، عكرمة بن أبي جهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فر عكرمة، فركب السفينة فاضطربت بهم السفينة، كما في رواية داود والحاكم، فاضطربت بهم السفينة، فقال أهل السفينة الآن أخلصوا في الدعاء فإن الآلهة لا تنفعكم. أهل السفينة يقولون، والربان يقول أخلصوا في الدعاء ترى الآلهة ما تنفعكم، أخلصوا الدعاء لله عز وجل فإن الآلهة لا تنفعكم. قلت والله إن كانت هذه الآلهة لا تنفع في البحر فوالله إنها لا تنفع في البر، والله لأن نجاني الله عز وجل لأذهبن إلى محمد أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مسآتي محمد حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. واحد قال عفوا كريما، هذا صح الحاكم. وفعلا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما تأر، أنت وأنت وأنت كان ما تأر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تقب عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. مع الأيام أخذ عكرمة الآن أحب النبي صار أشد الحب، وأحب الدين أشد الحب، حتى كان يفتح المصحف إذا قرأ فتح المصحف وقرأ وخل يضع وجهه على المصحف ويقبل المصحف، يقول هذا كلام ربي، هذا كلام ربي، مو تقبل تقرب الله عز وجل، لكن شعور داخلي يا إيش كنت مسوي فيقبل يقبل. ومو هذه النبي صلى الله عليه وسلم شعور داخلي أخذ يفعل هذا. الشاهد من هذا إن العداوة تحول إلى محبة إذا ما انتقمت وإذا ما ثأرت. ما قلت أحسن إليه ازعل بالتي أحسن، لا لا تنتقم ولا تثأر، كيف تكون النتيجة؟ راح تحول إلى محبة. ذاك يرون أن مع ابن زائد أتاه الأعرابي، كان فيه ناس مع ابن زائد مشهور في اليمن، كان أميرا على اليمن وكان مشهور بالحلم، فقال أحدهم قال من يغضب مع ابن زائد وله 100 دينار واحد من ذهب ولا كذا؟ قال الأعرابي أنا أسأل أن أغضبه، قال يا روحي. فدخل على معن زائد وبجالس الأدباء والعلماء ومجلس متروس، فدخل على رأس المجلس فقال أتذكر إذ لحافك جلد شاتل وإذ نعلاك من جلد البعير، فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال معن أذكره ولا أنساه، وهل ينسى أحد قديما؟ أي والله أذكر، ما غرض. قال سأرحل عن ديار أنت فيها وإن جار الزمان على الفقير. قال إن جاورتنا فمرحبا بالإقامة وإن فارقتنا فصاحبتك السلام. قال فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على الرحيل. قال هذه 3000 دينار لك. قال قليل ما أتيت به وإني لا أطمع منك في المال الكثير. قال خذ مثل ما أعطيناك 3000 بعد زيادة. وما زال ويعطي لين وصل 10000. فقال الأعرابي قال سألت الله أن يبقيك ذخرا فما لك في البرية من نظير، فمنك الجود بعد الله حقا وفضل يديك كالبحر الغزير. بحال يغضب ما قدر يغضب. الشاهد من هذا العداوة تحولت إلى محبة. قال أعطيناك 10000 على سبنا وعلى شتمنا، فخذ 10000 على المدحنة زيادة، طلب 20000. إذا النقطة الأولى تحول عداوته، إذا ما انتقمت تتحول عداوة إلى محبة. النقطة الثانية راح يخجل العدو، إذا ما انتقمت ولا تأرت سيخجل الخصم وسيحاول أن يكفر بقدر الإمكان عما وقع منه، مثل ما حصل لوحشي عندما قتل حمزة. فبعدما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت، أنا ما عفوت عن فلان، ما عفوت عن ابن خطل، ولا عفوت عن فلان، ولا عفوت، ما راح أعفو عنك، اقتلوه. ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ثأر. أدخل غرب وجهك عني، ما ودي أشوفك، أذكر حمزة، أشوفك أذكر حمزة، وكيف قتلت؟ وكان حمزة ممزق، مزق ممثل به، غرب وجهك عني. قال والله لقد قتلت خير الناس، والله لأقتلن شر الناس في هذا الدين. أراد أي بالخجل، أراد أن يكفر عما وقع فيه. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتقم ولا ثأر، وقتل شر الناس وقتلت مسيلنة، رأيت فهزلت حربتي فضربته، خلاص قتلت شر الناس. إذن راح يحصل خجل لها إذا ما انتقمت. الأمر الثالث، تصبح أنت السيد المطاع، وتكسب كاف من حول هذا الإنسان، تكسب هذا الإنسان ومن حوله، مثل ما حصل للأنصار. عندما تكلم عبد الله بن أبي في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال من رجع المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، النبي صلى الله عليه وسلم انتقم عبد الله بن أبي. أراد عمر أن يقتله، قال دعه يا عمر. من الغد كل الأنصار من نزلت الآية لاموا وعاتبوا عبد الله بن أبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرتم اليوم بقتله لقتلوه، والأنف لاعتروا. منطقة ما ثأر، حتى أتى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، أتى عبد الله ابن المنافق، عبد الله المؤمن ابن المنافق، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، إذا أردت قتله قل لي. كسرت من حوله، حتى قبل أن يدخل المدينة وقف، قال ما تدخل المدينة، قال لي أبيه ما تدخل المدينة حتى تقول من العز من الأذل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنت الذليل ورسول الله هو العزيز. قال دعني يا بني. قال والله لا أدعك، وكان أبر الناس بأبيه عبد الله بن المنافق. قال والله لا أدعك. قال دعني يا بني. قال والله لا أدعك حتى تقول من هو العزيز ومن هو الذليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز وأنا الذليل. قال الآن يا رسول الله تأذن له بالدخول؟ قال نعم. قال ادخل فتسمح أنت سيد المطاع وتكسب من حولك. ثم هذا كما هو معلوم في قصة يوسف، لكن هنا أريد أن أذكر مسألة عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، حتى سجدوا ليوسف عليه السلام. ثم النصر لك في الدنيا، ستنتصر أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم آذوه، قال رب اغفر لقومي. كان ربما يذكر نبيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نبيا أنه كان يؤذى، فكان يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أشد الرد بنو عبد ياليل في منى، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم هام على وجهه، ما هو متكدر، مشى ما يدول يمشي إلى أوصل القرن الثعالب. فنزل إليه ملك الجبال، قال إن شئت نطبق عليهم أخشبين فعلت. قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم أناس يقولوا لا إله إلا الله. نصره الله عز وجل، ونصره على بني عبد ياليل، ونصره على الطائف، ونصره على ثقيف، ونصره على هوازن، نصره الله عز وجل عليهم. ما انتقم، لكن الله عز وجل انتقم له، فيكون لك النصر في الدنيا. قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا حتى نؤمن. فأتاه جبريل قال إن فعلت، يعني إذا الله عز وجل استجاب لك ثم كفروا، الله عز وجل يهلك قريش، أو كما قال جبريل. قال لا، ما أنا راح أواجهك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم قريش، فلذلك ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم وما ثأر. ماذا كانت النتيجة؟ أن نصره الله عز وجل على قريش. وقصة عبد الله بن أبي واضحة، أن عند الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قمصه بقميصه، ألبسه قميصه ونفث في فمه وصلى عليه ودفنه بيده الشريفة ونفث في فمه، لعل الله عز وجل يعينه على الردع الملكين وإجابة الملكين. وصلى عليه، كسب كل الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقفوا معه. وهذا كان هدي السلف، الشيخ سام بن تيمية بعد عندما مات أحد أعدائه كذلك راح زار أهله وقال أنا مثل أبيكم، وكان أبي خصومه، ما انتقم ولا ثأر. ماذا كانت النتيجة؟ أهله عرفوا مكانة شيخ سام بن تيمية. كذلك تشعر بالسعادة أنت إذا ما انتقمت ولا ثأرت، تشعر بالسعادة لك ليد الطولة، اللهم اغفر لقوم أنهم لا يعلمون. فلك النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالسعادة، ما في قلق، ارتفع عنه القلق، لكن ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم وما ثأر، كان يشعر بالسعادة النبي صلى الله عليه وسلم دائما. فلنحيينه حياتهم طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، كان على رأسه النبي صلى الله عليه وسلم. استيادة على هذا، إذا ما انتقمت الله يحفظك في الدنيا كما مر علينا في المسألة السابقة. صناع المعروف تقي مصارع السوء، حب من الله تبارك وتعالى، صدقة السر تصي غضب الرب، يهيئ الله عز وجل ناس يقاتلون عنك وأنت مفترش الفراش، أنت نايم والله يهيئ ناس يدافعون عنك وأنت نايم ما تعلم كيف، يعني ناس يكتبون الأقلام، ناس يردون عليهم، فمستعاح. فلا تضيع وقتك مثل ما أمر علينا في مسألة الثأر. ثم إذا ما مات الإنسان يضيع صيته. هذا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم: فخ وكما الله عز وجل رفع ذكره المشرح لتصدق ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض الله فرفعنا لك ذكره. أما يوم القيامة فالذي لم يثأر فهو له المكان كما علمتم، قال أنا أولى منك، أنا أولى بالعفو منك أنت، فعفى الله عز وجل عن هذا الرجل. والنصوص الواردة كثيرة في مسألة العفو. إذا مسألة لا تنتقم تحول العداوة إلى محبة، خجل تكسب من حوله، سيكون لك النصر في الدنيا وتشعر بالسعادة والله عز وجل يحفظك، وبعد فاتك الله عز وجل يعصيتك، ثم يوم القيامة تكون لك المكان. بقيت النقطة الأخيرة إن شاء الله هي مسألة تحدث عن مسائلك ومشاكل من تثق به. إذا أخذت ثلاث نقاط: الراحة، والنقطة الثانية جحود، النقطة الثالثة عدم الثقة. بقيت النقطة الرابعة وهي مسألة تحدث عن مسائلك إلى من تثق به. تحدث عن مسائلك ومشاكلك إلى من تثق به، اللي تثق فيه يعني فضفض كما يقال، إلى من تثق به. لا توجه الكلام إلى المسعد اللي أسعدك، لا أهداف عاتبة، لكن تحدث عن مثالك إلى من تثق به. فإذا النقطة الأولى بث الشكوى، لأن الهموم إذا تجمعت في القلب كالمرض وكالطعام الخبيث الذي يملأ المعدة يحتاج أن تقذفه إلى الخارج، ولا أمرضك أمرض الجسد يحتاج تقذفه إلى الخارج حتى التخلص من آلامه. كذلك نفسي هذا الشعور تحتاج إلى أنك تبث الهموم هذه حتى تشعر بأنك قد خفف عنك هذه الآلام. ولذا الشريعة أباحت لنا الشكاية، من قال أنه ما يجوز تشتكي؟ لا، يجوز أن تشتكي، وأظهر الاستجابة لهذه الشكاية. أنت تشتكي اشتكي، وإن اشتكى إليك أحد أظهر الاستجابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت حضورة ومحرمة، النبي صلى الله عليه وسلم أتت واحد تشتكي لا ما في مجال، عندما أتته أظهر لها استجابة. وكما قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: أتت خولة بنت ثعلبة، تقول أم المؤمنين: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. دخلت خولة بنت ثعلبة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسر إليه، وبيني وبينها حجاب، أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه. قالت يا رسول الله عن زوجها: بذلت له مالي حتى نثرت له ما في بطني، ظهر مني، قامت عليك ظهري أمي، اللهم إني أشكو إليك. فأنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو كان بث هذه الشكاية، كما في رواية البخاري أن بنو تميم عندما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني تميم أبشروا. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أهل اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى. إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا: قد قبلوا البشرى يا رسول الله. فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما قبل البشرى، قبل من البشرى. كاتب شيء أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ حديث البخاري: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. قال: قد أكثرت علي من أبشر. كأبشر أبشر أبشر. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وعلى بلال، كهيئة الغضبان كأن تضايق، فقال: رد البشرى. فاقبلا أنتما، أقبل البشرى. قالوا: قبلنا يا رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ومج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشربا وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبشر. وأمسلم خلف الآن بينه وبينهم ستر، وهي وراء الستر، فقال: أفضلا على أمكما، يعني خشولي شوي، ترى أفضلا على أمكما، منها طائفة يعني شوي خشولي. فالشان هذا النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى بلال وأبي موسى عندما لم يقبل البشرى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الحق مقالة، حديث ما محمد، قال صاحب الحق مقال، فلان يشتكي. كما قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. فإذا أفضل من تتوجه إليه وتشتكي إليه يجوز الخف، وأفضل من تشتكي إليه هو الله عز وجل. بث همومك لله، بث قلبك لله، بث مهجتك لله، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبث شكواه إلى الله عز وجل، مهجته لله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية في ليلة التي سينغشها بطائحية أخذ بنته مهجته لله تلك الليلة ويشتكي إلى الله عز وجل لأن عانه الله تبارك وتعالى استعانته. فإذا صد عنك اشتكي إلى آخر، صد عنك من تحب اشتكي إلى آخر، صد عنك الصاحب اشتكي إلى آخر، صد عنك ذاك وجه اشتكي إلى آخر، وبث همومك إلى الآخر، فما في مانع كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن تحدث عن مشاكلك ومتاعبك إلى من تثق به، اشتكي. ثم إن وجهت أنت بهذا يعني أتتك الشكاية، حاول أن تواسي من اشتكى إليك وتتعاطف معه وتتجاوب معه. النبي صلى الله عليه وسلم عند في حديث البخاري كان في بداية الهجرة عندما هاجر المدينة مر على قوم فيهم عبد الله بن أبي وفيهم عبد الله الرواح وفيهم يهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليهم يدعوهم إلى الله على حماره صلى الله عليه وسلم، فوقف عليهم يدعوهم إلى الله عز وجل، فقال عبد الله بن أبي قد آذيتنا وآذانا ريح حمارك، اذهب هناك فمن أتاك فادعوه إلى ما تدعو إليه، آذانا ذات من حمارك. فقال عبد الله بن أبي والله يا رسول الله نحن نحبك ونحب نتنا حمارك، اجلس يا رسول الله. مش النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سعد العبادة وكان سيد الخزرج وعبد الله بن أبي الخزرج فاشتكى إليه قال كذا وكذا، قال يا رسول الله اعذره يعني كنا نخرز له خرز المدينة في الملك ما رأيت إلا خرزة واحدة، يخرزة واحدة فقط حتى يملك على المدينة، فأتيت أنت أتى الله عز وجل بهذا النور وهذه الهداية فذهب ملكه، فلذلك يعني قال هذا يا رسول الله. شان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فهنا عبد الله بن رواحة أخذ يواسي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يثبت لهم وترفع حالة الهموم. أبو بكر عندنا خاصة مع عمر حصل بينه وبين عمر خصومة في حديث البخاري، حصل بينه وبين عمر خصومة، فأبو بكر أخطأ على عمر ثم قال لعمر اغفرها لي أبا عليه عمر، اغفرها لي أبا علي أبو بكر، اغفرها لي أبا علي. فأتى أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة كان قد رأى أبا بكر يعني عنده مشكلة أن صاحبكم هذا قد غامر، عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، تعاطف معه وواساه يغفر الله لك يا أبا بكر. عمر خطب راجع نفسه ماذا حصل كيف ما يعلم بأن أبا بكر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، راجع نفسه نفس اللامة نفس المؤمن، هذا الحث ذهب إلى بيت أبي بكر فضرب الباب أثنى أبو بكر قال لا. إذن ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد غضبه، اخترب عمر، اشتد غضبه، اخترب عمر، اشتد غضبه. أبو بكر جثى على ركبتيه وأتى النبي قال يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا غلطان، أنا مخطئ عليه، يا لا تغضب على عمر، أنا يا رسول الله كنت أظلم، أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها، إذن هذه الرسالة وقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت، كلكم كذبين، يخاطب الصحابة جمهور الصحابة، قلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت وأصابني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون صاحبي؟ صاحبي ما تتركونه، يبدو كل بدو ما تتركونه، ولا تتجاوزون عنه، ولا تتجاوزون عنه، فهل أنتم تاركون صاحبي؟ يروى كما في بعض الرواة يقول فما أدي بعدها أبو بكر أبدا. شاهد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعاطف مع أبو بكر حتى نزع عنه، الآن أبو بكر هو اللي دافع أصبح عن عمر، اللي أتى يشتكي أصبح هو اللي دافع عن عمر. مواساة وتعاطف. قبل الشكاية وواصاه وتعاطف مثل ما مرت علينا قصة ربيع الأسين على البكر، ثم بعد ذلك إشارة الآن واسيته، لكن أعطيه النصيحة، انصحه بنصيحة، أشر إليه بمخرج، أشر إليه بعمل معين حتى يعني يستطيع أن يحقق النتيجة الفضلة. مثل ما أتت إذن شكاية ثم مواساة ثم نصيحة ولو إشارة صغيرة كما حصل في حديبية عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة في حديث ابن إسحاق، فقال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل بعد ما اتفق مع قريش، الصحابة ما تحلوا، أمرهم بالحلق وبالنحر، ما حلم حلق ولا نحر. غضب النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت اشتكي إلى أم سلمة، قال يا رسول أخرج ولا تكلم أحد، فانحر ومر حلق فليحلق رأسك ولا تكلم أحد منهم. أشارت واست وأشارت إشارة بسيطة منه، وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ما كلم أحد، نحر ثم مر حلق بحلق، فالصحابة بعد ذلك حلقوا. وطال النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة إشارة حتى قليلة ليك مشتكي مهموم، الشكوى لا تستهلك، ما يقول ثلثي المشكلة الآن تبخرت بقي الثلث، مواساة نصف الثلث، أو أغفلت أربع الثلث، بقي ربع الثلث الآن، بكلمة صغيرة منك بعد المواصفة، بكلمة صغيرة افعل كذا افعل كذا، تنحل المشكلة كلها، كل مشكلة تنحل الآن. أهم شيء حقيقة ما يملأ الصدر من هموم ومن آلام بسبب ما يراه أو بسبب الجحود اللي مر عليه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من فرج على أخيه كربة، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لما؟ حتى تفرج عنه كربة، ترفع عن تواصيل وتقبل شكاية التواصيل وتشيل به كلمة. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني خاطب الصحابة رضي الله عنهم، تكلم الأنصار وقال يرحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة حنين، أعطى الغنائم غنائم كثيرة، أعطاه المسلمة الفتح وأعطاه المهاجرين. الأنصار اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة ومع النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه شيئا، قال يرحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش وسيفنا تقطر من دمائهم. جمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار ما تقولون؟ قال كبار الأنصار المن لله ولرسوله، المن لله ولرسوله. قال حدثاء الأسنان وناس حديثة أسنانهم كبارنا ما تكلم بهذا. قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قال من الله ولرسوله، المن الله ولرسوله. قال لو شئتم لقلتم ولا صدقتم، فممكن تقول أنتم كلام تعلقون وأنتم صادقين في هذا. أتيتنا طريدا فآسيناك وفقيرا فأغنيناك ومخذولا فنصرناك وصدقتم في هذا. قال المن لله ورسوله، المن لله ورسوله، أبدا ما نقول هذا، المن لله ورسوله. قال يا معشر الأنصار أتجدون في صدوركم على رسوله صلى الله عليه وسلم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أناس أسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما تحبون يا معشر الأنصار يجع الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم، يرجعون بالبهائم إلى الرحال، وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار أقرب الناس إلى قلبي وإلى جيبي، والناس دثار ناس بعدهم. الله يرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، تركوا حتى بثلت لحام. الشاهد من هذا شكاية قبل الشكاية، مواساة أنتم وأنتم وأنتم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، مواساة للأنصار إلى أن هم أخذوا يبكون، هم يعتذرون بعد ما كانوا يشتكوا، الآن أصبحوا هم الذين يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني مثل هاي يعني الواحد يستخدم أحيانا، مرة يقول واحد يقول طبعا المرأة يلمح في مواساة والتعاطف كذا، يا الله عز وجل كان يدافع هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شاعر يقول مجلس يدافع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يدافع عن نفسه، هذا هو اللي يدافع عنه، مواساة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. واللي يقرأ القرآن يرى هذا، لعلك باخع نفسك على آثم، لعلك باخع نفسك لا يكون مؤمنين، فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك، فإن كنت في شك ما أوحينا إليك، كما الله عز وجل كذلك من كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقة في الأرض أو سبلا في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمع مع الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
لا يكون في صدرك حرج منه وضائق به صدرك، يعني مواساة الله عز وجل تخفها كيف تخفف الآلام من الذي يواسي الله عز وجل. الشاهد من هذا يعني حين المواساة وحين الإشارة وحين تأثر، يقول واحد يقول كنت مرة جالس وزوجتي تتكلم، هذا ولدك كذا، هذا بنتك كذا، هذا كذا، وتشكلوا يعني كانها بتسب عيالها. قال له لحظة لحظة، أنت كنت تبكين أول ما رزقتي بمولود، أنت قعدت 5 سنين ما وعد ما رزقت شيء، تبكين كل يوم يمكن بكاء أو كل فترة تبكي، ما ذكرت موضوع تبكي إلا أن الله عز وجل رزقك بهذه المواليد، أنت تدعين على المواليد نفس اللحظة بكاء على طول، وخذت عيالها وتدعو لهم وكذا ونسيت كل اللي فات. واحد بعد نفسه يقول ما تكلمت عن بنته، ويقول في عن بنتي بتسب. قلت له لحظة، شاشة طلعت بنتي الآن دعوتها سيارة وماتت، هسب هذا بهالشكل
خذت بنتها ولمتها قامت تحبب فيها وكذا. قضية إنها بس قضية الهموم موجودة، حاول تتواصل الهموم هذه، حاول تخفف، حاول كذا إلى أن تعالج المشكلة. فحقيقة بس الهموم هو ثلثين المشكلة، ثم مواساة كما قال ثلث أرباع الثلث الباقي، ثم إشارة صغيرة حاصل حل المشكلة. إذن يعني عندنا مسألة الراحة حتى أن تسعى جهات الراحة، ومسألة الجحود كيف تتعامل مع الجحود، ولا تثأر ولا تنتقم، ثم بث الهموم إلى غيرك. الحمد لله.